صلوا على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين. لعن الله ظالميكم من الأولين والآخرين إلى يوم الدين. السلام عليك يا أبا جعفر، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال أحد الشعراء: عفى الله عنه وغفر الله لوالديه، وله ولكم أيها المؤمنون. سيرضيك الرضا يوم المعاد برضوان على مرأى العباد. سموت بأنفس نالت شهودا، يهون كل صعب في الشداد. وقد حزت يا أبا جعفر، وقد حزت المعالي في تسامن، وقدت النفس تشمخ بالقياد. وفي ظلم تسير بشمس قلب تضيء دجى الضلالة بالرشاد. بنيت طريف مجد في نشاط على جدد لأمجاد التلادي، ف فتحت العلم أبوابا لعقل يسير به الفهيم إلى اجتهادي، فتحت مدارس الأخلاق فتحا لتعرج بالنفوس عن الجماد، وكان العلم ساقا في فروع وفرات الفروع وبامتداد، فصرت الرأس يحكم كل عضو وأنت العين تهدي للسداد، ونلت مكانة رفعت لواء يرفرف كل حين فوق نادي، فرام الظلم إطفاء المعالي، وإماما فرام الظلم إطفاء المعالي، فدس المكر في حقد التماد، وقد فجع الرشاد بكسف شمس، فصلوا لآية طمست بعادي، ومهما تكن من مصيبة ومن بلاء تبقى مصيبة الحسين. الله يرحم ملا علي بن فايز الحج الشمالي الهفوف الأحسائي، يقول وإذا ابتليت بمعضلة أو شقت جبة، أي أذكر حبيب المصطفى وانساه، أي وإذا ذكرت مصيبته الله يفي، واسفا قضى مذبوح ما حد غمض العين، إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا عدوان إلا على الظالمين، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. عن أبي يحيى الصنعاني قال كنت عند أبي الحسن الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وجيء بأبي جعفر وهو صغير، فقال الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه ما ولد مولود أفضل لشيعتنا وأعظم بركة من. صدق الإمام أبو الحسن علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه. إن حديثنا في هذه الليلة بتوفيق الله سبحانه وتعالى وبرعاية الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه وسهل الله تعالى مخرجه بلا إطالة إن شاء الله في نقطة واحدة، وهي إن للواصف والوصف والأوصاف جهات للتوفيق للثبات على ولاية محمد وآله الطاهرين صلوا عليهم أجمعين. إن الوصف والأوصاف تقتضي ثلاث جهات، فما هي؟ الجهة الأولى الواصف، والجهة الثانية الموصوف، والجهة الثالثة الصفة التي يطلقها الواصف على ذلك الموصوف. فإذا جئنا ننظر من يصف الآخرين، هناك من ينطلق من معرفة ومن علم فيصف الموصوف ولم يكن، وإذا لم يكن أمامك كأنه أمامك، وهناك من يصف على معرفة ولكن بغير صدق، وهناك من يصف صفة لا يمكن أن تخرج عن الموصوف قيد أنملة. وإذا أنت لم تستطع الوصول إلى معرفة ما يقول الواصف في موصوفه، فأنت عليك أن توجه السؤال لمن يعرف، وإن لم تهتدي ولم تهضم ماذا يقول فعليك أن تجعلها لله وأن تذرها في السنبل حتى يأتي من يحصدها، حتى يأتي من يحصدها، حتى تتضح لك الصورة. الإنسان ينطلق في معرفته مما يجمع من معارف من هنا وهناك، يمين يسار، وأيضا ينطلق من جهتين ماضي وحاضر، أما المستقبل لا يدري عنه. مثلا لو جئنا كمثال نضرب، هناك رجل يسمى أبو الطيب المتنبي، وهذا عشق رجل يسمى سيف الدولة الحمداني، فقال فيه الكثير والكثير، وانطلق حتى أنك عرفت ذلك الرجل وعشقت من خلال كلمات ذلك الشاعر. فيقول مثلا: وقد تكلم عن بطولة ذلك الموصوف، يقول وهو يصف سيف الدولة الحمداني، يقول: أتوك يجرون الحديد كأنهم سروا بجياد ما لهن قوائم، تمر بك الأبطال كلمة هزيمة، ووجهك وضاح وثغرك باسم، نثرتهم فوق الأحيد بنثرة كما نثرت فوق العروس الدراهم. يقول: هل الحدث الحمراء تعرف لونها وتعلم أي الساقيين الغمائم، سقتها الغمام الغر قبل نزوله فلما دنا منها سقتها الجماجم. ثم يقول: فإن كان ما تنويه فعلا مضارعا مضى قبل أن تلقى عليه الجوازم. هذا إذن يصف رجل، بل لعل سيف الدولة الحمداني لم يعرف عند الناس إلا من خلال ما قال أبو الطيب المتنبي، فهنا انطلاق. وأيضا قال فيه الكثير والكثير، مثل يقول: فإن تفق الأنام وأنت منهم، لا تستغرب، فإن المسك بعض دم الغزال. إذن يأتي بالقضية ويحاول أن يدلل عليها بشيء محسوس. إذن هذا كلام وهذا وصف، هل يمكن أن يكون الموصوف تماما كقول الواصف؟ ممكن وقد لا يكون، وقد يكون أصلا الموصوف بعيد تمام البعد عن ذلك، عن تلك الصفة وعن قول ذلك الواصف. يقول الآخر: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. هنا إذن هذا رأي، ولكن إذا جئنا إلى قول الإمام المعصوم الإمام أبي الحسن الرضا صلوات الله وسلامه عليه، نجي إليه نسمع يقول: ما ولد مولود أعظم بركة على شيعتنا من أبي جعفر. هنا لما ألقى المن الإمام علي بن موسى الرضا. في رواية أخرى يقول: أفضل وأعظم بركة على الإسلام. فهل هناك تعارض بين هذا وذاك؟ لا، إذا أمكن الجمع فلماذا نضرب بالروايتين أو بالقول القولين؟ فإذا كان يمكن الجمع نجمع بينهما. ننظر أولا القائل الإمام علي بن موسى الرضا. أنا لما ما أهضم هذه الكلمة، بعضهم يقول يسمع هذه الرواية يقول: أجل وين رسول الله صلى الله عليه وآله؟ وين الزهراء؟ وين أمير المؤمنين؟ وين شلون هذا الكلام؟ كما قلنا سابقا ونحن نقدم ولا نريد الإطالة، إنما هي إشارة، وإنك لحر والحر يفهم بالإشارة. فإذا جئنا ننظر إلى قول الإمام لما قال: لم يولد مولود أعظم بركة على شيعتنا منه، هنا أولا يبين مقام خصوصية هؤلاء الشيعة، لهم مكانة. هناك لما قال الإسلام كأنما هناك نحو عام، وهنا نحو خاص، يعني هؤلاء الشيعة هؤلاء الموالون لهم المكانة الكبرى، لذلك خصهم الله بخصيصة أعلى من العام الذي أعطاه لجميع المسلمين. لذلك في التعبير هنا قال ماذا؟ قال: على شيعتنا، لم يقل على محبينا. فلذلك مقام الشيعة مقام كبير. لذلك الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: شيعتنا من أكمل من أطاع الله. إذن معناها أن هؤلاء في مقام الطاعة، في مقام الإنقياد، في مقام المعرفة، في مقام أنهم يقدرون هذا المعصوم. قد يقول القائل: أجل وين هذه المسألة هنا؟ مرة هنا الإسلام. نقول أيضا ممكن أن يكون الإسلام، لأن الإمام سلام الله عليه ليس هو إماما للشيعة فقط أو لمذهب معين كما يحلو لبعض الناس، دائما يريد أن يحجب الأئمة، يقول هؤلاء الأئمة لنا. لا، الأئمة لكل الخلق، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. إذن معناه هؤلاء هم امتداد أيضا لرسول الله صلى الله عليه وآله، يوضحون ما قاله رسول الله، يبينون للخلق ماذا يريد رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذن هنا مقام ماذا؟ مقام عام. لذلك أن تقرأ في الدعاء، حتى ما يكون الإنسان يقرأ الأدعية هكذا، صحيح بركة، صحيح تقرب إلى الله، ولكن على الإنسان أن يقرأ بوعي، أن يقرأ يعني تفكر. لما تقرأ الدعاء، دعاء الافتتاح، تشوف ماذا فيه. مثلا يقول: وصلي على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين. تقول: وصلي على أئمة المسلمين. إذن هؤلاء ليسوا أئمة فقط لنا نحن الشيعة، هم رحمة لجميع الناس. لماذا نحن نحجم الإمام وكأنه لنا فقط؟ فإذن هنا نحو آخر، إذن نحو خصوصية، ونحو هنا عمومية، ونحو هنا تبجيل، وأيضا بيان أن الإمام للجميع.
لذلك الإمام سلام الله عليه لما دعاه المأمون في القضية المشهورة التي مرت على مسامعكم سابقا وكثيرا وأنتم تعلمونها، لما جاءوا بيحيى ابن أكثم قالوا له كذا اسأل أبا جعفر، وكانت النظرة أيضا هذا صغير، وهذه موجودة إلى يومنا هذا، بعض الناس تشوفه مثلا إذا شاف واحد صغير ينظر إلى السن وكأنما السن هو المقياس الأساسي، وهذا الذي ضيعنا والسابقين الأولين وقعوا في ذلك المطب. ونحن أيضا يا مؤمن، شوف لك مثل أحد المؤمنين ماشي في الطريق، وين رايح يا حجي؟ قال والله بروح المسجد. يا مؤمن الآن هذا المسجد إلى جواركم، ليش تروح ذا؟ قال لا، هذا يصلي في واحد من أولاد أولادي، أصلي أنا ورا واحد توه صغير، ما أصلي إلا ورا الشايب اللي مثلي ولا بعد يصير أكبر مني. إذن عند نظرة أن السن الكبير هو الأساس هو المقياس، بينما الحقيقة لا، الإنسان بما يملك من معرفة وعلم لا بما يملك من سن وطول عمر. الإنسان قد تمر عليه السنون السنون والأعوام ولا يحظى بشيء منها، يعني يصير إنسان لو جئت تنظر إليه منذ أن ولد إلى أن يموت لا تجد بين هذين التاريخين بين الولادة والوفاء أي شيء، كلش كأنما هذا ولد فمات على طول. سن إذا جئنا هذه البركة، وماذا قال بعض العلماء عن هذه البركة في التوضيح؟ قالوا لأن الإمام سلام الله عليه ناحية أنه أولا كان الإمام الرضا بقي مدة طويلة لم يرزق بالولد، وكان بعض ناس من الذين يتحلقون حول الشيعة ويحاولون أن يشككوا الشيعة في عقائدهم، قالوا لهم وين الآن إمام ومعصوم وكمال حتى ولد ما عنده؟ فإذن هنا كانت ولادة الإمام أبي جعفر صلوات الله وسلامه عليه كأنما هي زيادة تثبيت لإمامة أبيه صلوات الله وسلامه عليه، كأنما حتى اللي يقول ما عنده ولد هذه جهة. الجهة الثانية أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه أثبت من بعده الأئمة الباقين، بعد جهة قضية قصر السن، يعني سنه صغير، فكان الناس يترددون شلون هذا إمام ومعصوم ويقود الناس وسنه صغيرة. إذا ما زالت هذه الرواسب من الجاهلية إلى يومنا هذا، ما زالت شلون يصير إمام شلون؟ فلما حدث وأبرزه الله سبحانه وتعالى سواء مباشر أو بطريق غير مباشر، فكان الإمام صلوات الله وسلامه عليه وصل إلى درجة كبيرة في العلوم وفي إيضاح العلوم وفي بيان أيضا لجميع الطوائف، حتى أن البقية شهدوا له كما شهدوا لآبائه. أيضا قضية السن، الإمام بوجوده صغير وتوليه أيضا للإمامة وهو صغير، لما جاء الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه وأيضا جاء من بعده الإمام العسكري ومن بعد الإمام الحجة، صارت القضية هذه منطوية وانتهت خلاص، ما حد يناقش ليش الإمام صغير. الآن هذا أثبت أنه إمام، والإمام سلام الله عليه الإمام الرضا في حياته بعض الأصحاب الذين كانوا يأتون عند الإمام الرضا يوجهون بعض الأسئلة، قال اسأل أبا جعفر. التفت شاف طفل 4-5، سيدي ابن رسول الله هذا طفل صغير، الإمام عنده قصد وعنده هدف. قال لقد بعث الله سبحانه وتعالى عيسى ابن مريم وهو في المهد إمام بشريعة مبتدأة، قال رسولا بشريعة مبتدأة، يقول هذا في سن أصغر، إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، مو سيجعلني نبيا وجعلني نبيا. إذن هنا صار عيسى بن مريم نبي وهو في المهد، تستغرب أن لا يكون إمام عمره 7-8 سنوات؟ إذن هذه القضية انتهت، خاصة الإمام بعد الإمام، طبعا الإمام الجواد هو أصغر الأئمة سنا من ناحية العمر، هو أصغر الأئمة، ولكن أيضا اللي بعده ما كان لهم عمر بحسب حسابات الناس. طبعا العمر الزمني مو العمر العطائي. كم إنسان عمره 20 سنة 30 سنة حقق ما لم يحققه الإنسان أبو 70 وأبو 80 وأبو 90؟ إذن الإنسان بما يملك من عطاء، من بيان، من أثر، ليس الإنسان بعمره العداد الزمني. هذا العداد الزمني كم ناس وصلوا إلى 80 ولكنه لا يعرف شيئا في الحياة، بل إنه يناقش في أمور من الضروريات والبديهيات. فإذا معناها الإمام صلوات الله وسلامه عليه وصل إلى درجة كبيرة، وهنا الإمام الرضا وضح وبين أن مقام الحجة مقام كبير. فأنت حينما تسلم هنا تسلم تسليما مطلقا حتى لو لم تعرف ماذا وراء ذلك. ليش؟ لأنك تعتقد. لذلك نحن نقول بالعصمة. لما أقول هذا معصوم معناها إنه إن قوله فاصل، وما هو بالهزل؟ قوله قول الله جل وعلا. أصلا هؤلاء يعملون بما يريد الله وهم بأمرنا يعملون، وأوحينا إليهم فعل الخيرات. إذن الأئمة ينطلقون من منطلق حق، سواء أنا عرفت ماذا يصفون أو لم أعرف. الإمام بلغ درجة عظيمة، لدرجة أن الناس يأتونه من كل مكان ويسترشدون ويهتدون بعلمه. ولكن لا نريد الإطالة، هل يقبل الظالمون بذلك؟ هل يقبل الظالمون أن يروا إمام الحق يؤدي الحق؟ لا، وأكثرهم للحق كارهون. وفعلا قاموا كما سووا مع الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، جاءوا أيضا لزوجة، مثل ما جاءوا لزوجة الإمام الحسن جاءوا لزوجة الإمام سلام الله عليه، فدست له ذلك السام، وكان الإمام صائما كأني به وقد أخذ شيئا من ذلك السم حتى تسجرت أحشاءه بنيران السموم، كأني بإمامنا سلام الله عليه على فراش علته يتقلب يمينا وشمالا. آجركم الله إلى أن أذن الله تعالى برحيله، كأني بإمامنا سلام الله عليه وقد أذن الله برحيله، مد رجله أسبل يده عرق جبينه سكن أنينه وفاضت روحه المقدسة. أنا مناد وائما، أنا مناد وجوادا، بقي في بيته لم يعلم بموته إلا بعد أيام. آجركم الله يا شيعة الإمام، كأني به بعد ذلك غسل وكفن ودفن. هذه الليلة نساعد الزهرة في مصيبتها، وهي التي تبحث عن المصائب أينما كانت على أولادها، تقول لا تحسبوني للرضا في طوس ما جيت، ولا إلى بغداد ما رحت وتعنيت، كلهم عليهم نوحت والجيت وعظم
وهم علي لا نعى الناعي على حسين. هذه الليلة كل مؤمن كأني به يخاطب عينه لتبكي على الإمام الجواد. إذا عندك حاجة ترى هذا كريم كريم معطاء، مد يدك وتوجه إلى الله بأبي جعفر سلام الله عليه. قضى الله حوائجكم وحوائج من يلوذ بكم وحوائج المؤمنين، وجعل الله في قضائها خيرا لكم وللمؤمنين برحمة أرحم الراحمين. إذا الإنسان عند حاجة يتوجه إلى الإمام، يقول أحد الشعراء أيضا عفى الله عنه: وإذا كف الفقر تطرق على بابك، تقدم للفقر وتقل وش جابك، أنا بحمى أبي جعفر ولا هابك، سحاب إحسان بالرحمات يتنزل. الآن أريد من عندك ابطار الندب يا مؤمن ثلاث مرات: آه 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 يا جواد، شهيد 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 يا جواد. يا عين، قال أحد الشعراء عفى الله عنه وغفر الله لوالديه ولكم أيها المؤمنون، يقول يا عين جودي بالدمع لابن الزكية، لجواد يمتنا التقي أيوة ابن الحمي. يلا آه 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 يا جواد، شهيد 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 يا جواد. آه ويلي اليوم شيطان الإنس بغرور فرحان، وابليس أعلنها سعادة في بني الجان. لا طرت عيون الشماتة لا خذلان، والموعد الموقف مع رب البرية. أويلي يا عين أحمد صوب وشمس النبيين، يا عين حيدر صوب بدر الوصيين، يا عين فاطم صوب قلب الميامين. يا عين كل مؤمن يصب دمع الرزية. أويلي تبكي لك الشمس العلية وصابك سوف، يبكي لك البدر المنيع روصا به خسوف، ضغط الألم فجر لك بركان من جوف، والنار النجم هاوي والكواكب في عزية. أويلي واليوم كل مؤمن حزن يظهر على العين في حمرة الأحداق واللطمة بهيدين وجوادا. واليوم كل مؤمن حزن يظهر على العين في حمرة الأحداق واللطمة بهيدين وصدور ملطومة دلالة جمرة البين ولسان ندبة من قلب صادق النية.
إلهنا سيدنا مولانا بأسمائك وصفاتك وباسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم وبمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وبالتسعة المعصومين من ذرية الإمام الحسين، نسألك يا أكرم الأكرمين أن تثبتنا على ولاية محمد وعلي وآلهم الطيبين الطاهرين، وأن تجعل خير أيامنا يوم نلقاك وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل هذا الجامع عامرا بطاعتك وبذكرك وبذكر محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم احفظ علماءنا الأعلام لا سيما صاحب السماحة، اللهم احفظه ومد في عمره واجعله ذخرا للمؤمنين. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ربنا اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. لشفاء المرضى ولقضاء الحوائج ولحسن العاقبة وللتوفيق في الدارين ولموت المؤسسين وموت الحاضرين وموت المؤمنين والمؤمنات، رحم الله من قرأ الفاتحة قبلها صلوات.